الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفءا، والصغيرة إلى وليها، ورضا البكر صمتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحد. فصل.
وصلنا إلى كتاب النكاح، وهو بطبيعة الحال ذكره الإمام الشوكاني بعد كتاب الحج. والنكاح تارة يطلق ويراد به العقد، وتارة يطلق ويراد به الدخول، وتارة يطلق ويراد به مطلق المعاشرة في الحلال أو الحرام، وتارة يطلق ويراد به النكاح على الوجه الحلال. هذه التقسيمات مفيدة لطالب العلم، خصوصا عندما يمر بمثل قوله تعالى: الزانية لا ينكحها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها الآية. ونحن إن شاء الله إذا أتينا إلى مواضع هذه المسائل فصلت فيها القول بقدر المتيسر. كتاب النكاح ما يتعلق به من الأحكام والمسائل والشروط والواجبات إلى غير ذلك. فقال رحمه الله في أول مسألة من الكتاب:
يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.
قال: يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. سبق أن فرقت وبينت لكم أن العالم إذا قال يشرع كذا فهو يعدل من بيان الحكم التفصيلي إلى الحكم الإجمالي. فإذا قال العالم يشرع كذا أي أنه مأمور به شرعا، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب هذا موضوع آخر. لذلك الفقهاء لا يعدل الفقيه منهم عن قوله يجب أو يستحب إلى قوله يشرع، إلا إذا كان يقصد من ذلك بيان مطلق المشروعية دون أن يحرر القول في المسألة هل يجب هذا أو يستحب. لذلك يفهم من كلمة المشروعية الفهم المجمل أن الشرع أمر به، بعد ذلك هل هذه المشروعية على الوجوب على الاستحباب هذا باب آخر. يقول الشيخ: يشرع لمن استطاع الباءة، والباءة القدرة على القيام بالنكاح. لذلك فإن القدرة فهمت من ذاك الحديث الصحيح في الصحيحين الذي يرويه البخاري ومسلم من طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع ابن مسعود في منى، ف مر به عثمان فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي بك حاجة أو لك أو إن لي لك بك حاجة. قال فتنحيت، قال علقمة فتنحيت فخلوا. قال فقال عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك بكرا تذكرك بعض ما مضى من كذا وكذا؟ قال فلما أن رأى ابن مسعود أن ليس له حاجة في ذلك قال أما إنك إذ قلت ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال لنا ذات يوم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم اتفقا على هذا الحديث، وقد أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح. قال في بعضها وهل ينكح أو يتزوج من لا أرب له في النساء، أي رجل ليس له حاجة إلى النساء، ليس عنده الشهوة التي تدعوه إلى ذلك. هؤلاء استثناهم الله في جواز أن تظهر المرأة زينتها أمامهم، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وإيش معنى غير أولي الإربة؟ الذين لا حاجة لهم إلى النساء، ليس له شهوة إلى إتيان النساء، إما لمرض وإما لكبر سن. هذا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامه، كما أنه يجوز لها أن تظهر زينتها أمام الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، أي لا يميز ولا يشتهي ولا يميز بين نظره إلى كذا أو كذا. ولذلك قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين لا شهوة لهم إلى النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والإمام البخاري كما قال أهل العلم فقه البخاري في تبويبه لما ذكر هذا الحديث في بعض أبوابه قال وهل يتزوج من لا أرب له إلى النساء، أي ليس له شهوة إلى المرأة. وانتزع ذلك وأشار إلى هذا الانتزاع في التبويب قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إذن العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إذن إذا كان الرجل لا شهوة له لمرض عرض له أو لكبر سن أو لغير ذلك من الأعذار، كمن يصاب أو يخصي نفسه، هؤلاء لا يتحقق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام فإنه يرحمك الله أغض للبصر وأحسن للفرج. وقد اختلف أهل العلم هل يجب الزواج على الشاب، ففي هذا نزاع بين أهل العلم. والإمام الشوكاني رحمه الله أطلق المشروعية ثم خصص وفصل فقال بعد ذكر عموم المشروعية قال
ويجب على من خشي الوقوع في المعصية
قال ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم خص الشباب في حديث الصحيحين من طريق علقمة عن ابن مسعود، فلما أن دعا عثمان رضي الله عنه أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إلى أنه يزوجه، قال فلما أن رأى أن ليس له حاجة قال أما إنك قلت ذلك فإن رسول الله، وذكر الحديث. والبخاري لما بوب وهل يتزوج من لا أرض له إلى النساء انتزع فقه ذلك من وجهين، مما بوب عليه فإنه أغض للبصر وأحسن صنع، ثم من فقه ابن مسعود أنه أبى أن يتزوج، فلو كان الزواج واجبا على كل مسلم فما كان لابن مسعود أن يدع ذلك. هكذا الظاهر من تبويب البخاري. ولكن العلماء اتفقوا في مسألة واختلفوا في مسألة، فلا نزاع بين أهل العلم أن من خشي على نفسه الفتنة وأن الصوم لا يضعف رغبته إلى النكاح، وعندئذ يخشى أن يقع في الفتنة ويقع عياذا بالله في الزنا، فإن أهل العلم لا نزاع بينهم أنه يجب عليه أن يتزوج، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بل هو من باب النص فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. واختلف أهل العلم في الشاب الذي يستطيع النكاح، فقال بعضهم يجب عليه النكاح إن خشي، وقال بعضهم بل يجب عليه النكاح سواء خشي أو لم يخش. وهذا ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، فعمم بخطابه كل شاب، من استطاع منكم الباء وعلق الأمر بالاستطاعة فليتزوج. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فالظاهر ما ذهب إليه بعض أهل العلم منهم بعض علماء الظاهرية أن الشاب متى قدر على النكاح وجب عليه ذلك. وليس معنى القدرة أن يكون غنيا من ناحية المال، بل إن نص القرآن ألزم وأوجب تزويج الفقراء، قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، الأين المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقت، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، الأمة بشروط، قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فبين الله عز وجل أن الفقر لا يمنع التزويج أو الزواج، بل أمر الله عز وجل بتزويج الصالحين وإن كانوا فقراء، إلا أنه إذا كان فقيرا فإن الواجب عليه أن يسعى إذا تزوج بأن يعيل امرأته، فمتى قدر على ذلك ولو باليسير فلا يضره الفقر. أما أن يكون فقيرا ثم لا يسعى أن يحقق ما أوجب الله عليه من نفقة الزوجة فإنها يجوز لها عندئذ أن تطلق منه لأجل الإضرار بها. لكن إذا كان فقيرا ويحقق لها ما يجب لها من النفقة، ولذلك تكلم أهل العلم عمن ترك النكاح زهدا وتقربا إلى الله، فمن ترك النكاح على هذا الوجه فهو مبتدع ضال. ولذلك أخرج الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال سعد: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، والتبتل الانقطاع عن النساء وعن إتيان النساء. قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. قال سعد: ولو أذن له لاختصينا. والاختصاء أن يقطع الرجل الشهوة عن نفسه بقطع الخصيتين، وعندئذ ينبني على الخصاء، ينبني عليه انقطاع الشهوة وانقطاع النسل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين أملحين موجوئين، لأن البهيمة إذا خصيت فإنها تقوى ويكثر لحمها، بخلاف التيس إذا كان يضرب فعندئذ يضعف. ولذلك قالوا: احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. فالمقصود من هذا أن التبتل وأن يترك الإنسان النكاح على وجه التقرب إلى الله هذا من البدع والضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ورد على عثمان التبتل. لأن الإنسان جعل الله عز وجل فيه هذه الشهوة كاحتياجه إلى الطعام والشراب، وإن كان في هذه الشهوة شيء مما يضر الإنسان لا سيما في فترة الشباب وفي ثوران شهوة الشاب، ربما حملته الشهوة على معصية تغضب الله عز وجل، ولكن المصلحة الشرعية من وجود الشهوة لمن يضبطها بأمر ربه أعظم من المفسدة التي يخشى منها. لذلك فإن بعض هؤلاء كما جاء في الصحيحين، بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا لما جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أما أنا أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وهذا حال الراغب عن السنة، ليس كما ذكر ابن مسعود أو ذكر علقمة أنه لما عرض عليه عثمان بن عفان النكاح قال: فلما أن رأى أن ليس له في ذلك حاجة قال: أما إنك إذ قلت ذلك فقد قال رسول الله وذكر الحديث. فإن الإنسان إذا تعدى به العمر وخرج من كونه شابا قد يزهد في النكاح. والذي جاء عندنا من الأمر في الحديث إنما هو للشباب، ومن تحققت فيه العلة الموجودة في الشباب. فإن الإنسان ربما زهد في النكاح لعدم حاجته، وهذا لا ينكر عليه، ويبقى الخلاف في وجوب النكاح على الشاب إذا كان مستطيعا. وأما أن يزهد عن أمر الله ورسوله وأن يظن أنه بتبتله يتقرب إلى الله، فمن رغب عن سنتي كما ظن هؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم قبل أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فمن رغب عن سنة النبي بعد أن تقام عليه الحجة ويبين له الحق، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك دعي كما ذكر الإمام الذهبي وغيره، دعي الإمام سفيان الثوري ودعاه رجل إلى طعام، وكان سفيان معروفا بالزهد والتقشف، فلما وضع الطعام قال أكل أكلا بليغا بالغ في الأكل حتى تعجب الناس، هذا سفيان بزهده يفعل ذلك. قال فلما انصرف الناس قال سفيان يقال أشبع حمارك ثم كده. قال فقام يصلي طيلة الليل. ليس مما يقرب العبد إلى الله أن يزهد فيما أحل الله عز وجل ووسع الله عليه فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتورع في أن يتناول الطيبات التي أحلها الله، وكان يلبس من الثياب الطيبة، وكان يتعطر، وكان صلى الله عليه وسلم يسرح شعره، وكان يلبس الجبة الرومية. كل هذا ليس هذا من الزهد، أن تلبس الثياب المقطعة وأن لا يتعطر كما يفعل هؤلاء الصوفية الجهلة. ربما يمشي الرجل بالقدر على بدنه أو ثوبه يظن أن هذا مما يقربه إلى الله، وهذا جهل من الناس في فهم السنة. إنما السنة إذا اتبعت بفهم صحيح، ومن ذلك النكاح، وقد بوب الإمام البخاري بعد أن روى حديث ابن مسعود يا معشر الشباب، بوب بعد ذلك بابا فقال باب كثرة النساء، كثرة النساء. ثم روى في غير هذا الباب عن ابن عباس قال تزوج آمرا بعض سكيانه، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا من باب إقامة النسل. وكلما سد الإنسان عن نفسه باب الفتنة، وكلما استعمل ما رزقه الله من الهمة في الحلال كلما كفاه الله السوء. ولذلك الله جل وعلا عندما ذكر في القرآن مسألة تعدد الزوجات قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وهذا في الصحيحين معناه عن أمنا عائشة كان الرجل تكون تحته اليتيمة لا يقسط في صداقها، لا يعطيها الصداق وهو مسؤول عنها وليها، ويريد أن ينكحها فيبخسها حقها. قال فأمروا أن يدعوهن وأن يتزوجوا سواهن مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تقسطوا، هكذا في اليتامى، إن خفتم ألا تعدلوا في اليتيمة التي تكون تحت أحدكم وهو وليها تولاها وتحل له، إن خشيت أنك لا تعدل وأن تعطيها حقها فانكحوا، قالت سواهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي إن خشيت أن لا تعدل في اليتيمة التي أنت مسؤول عنها فاتركها وتزوج ما شئت من النساء. والله عز وجل انظر علل الأمر، فانكحوا ما طاب. وفي هذا من الفقه أن الله عز وجل وسع في مسألة تعدد الزوجات لما في ذلك من المصالح الشرعية التي تعود على المتزوج والتي تعود على الأمة من حفظ النسل، ومن أن يقوم الإنسان على كفالة نساء المسلمين، لا سيما أن النساء في الزمن عادة أكثر من الرجال، فإذا عدد الرجال الزوجات حفظوا بذلك نساء المسلمين من الفتنة. لذلك هذا التعدد كان عليه أئمة السلف الصالح، جل أئمة السلف، وهو الثابت عن الخلفاء الراشدين الأربعة، فإنه ثبت عنهم جميعا التعدد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أحل الله عز وجل ما شاء له من النساء، ثم بعد ذلك قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد، وفي هذا نزاع بين أهل العلم هل نسخ هذا أم لا. المقصود أن باب النكاح من استطاعه من الشباب فهو مشروع في حقه، وفي حكمه عليه استحبابا أو وجوبا النزاع، وظاهر السنة هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل شاب استطاع أن يتزوج وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفم. وإذا لم يستطع الزواج فعليه بالصوم، والصوم هو بديل حتى يتيسر لك استطاعة الزواج. القيام بالقدرة على النكاح وبمؤونة النكاح من النفقة التي لا بد منها كالمهر ونحو ذلك من الصرف على الزوجة. وقد انتزع بعض أهل العلم من المالكية على تحريم ما يسمى بالاستمناء، وقالوا الشاب بين أمرين، إما أن يتزوج فإن خشي على نفسه الفتنة فعليه بالصوم، قالوا ويحرم عليه الاستمناء. والاستمناء أن يتقصد الشاب إخراج المني بأية وسيلة من الوسائل، يتقصد ذلك. وهذه المسألة عند الفقهاء قديما كانت تسمى بجلد عميرة أو عميرة، وتسمى بالاستمناء، وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم ذلك، وانتزع التحريم الإمام الشافعي من قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وذهب بعض أهل العلم إلى إباحة ذلك، وهو مروي عن الإمام أحمد وجماعة من السلف، وقد تكلم أهل العلم في ذلك. وألف الإمام الشوكاني رسالة في إباحة الاستمناء، ورد عليه بعض طلاب العلم من طلبة الشيخ مقبل، وعلق على الرسالة الشيخ مقبل، وليس في الباب شيء صحيح صريح، وقد ثبت بإسناد جيد أو بإسناد لا بأس به عن بعض السلف، قال: كنا نفعله في مغازينا. وجاء عن مجاهد: كان من كان قبلكم يأمرون أبناءهم بالاستمناء يستعفون بذلك. وجاء غير ذلك، ولم يأتي في الكتاب والسنة نص صريح إلا ما جاء في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. والتقدير في النص إذا احتمل وجوها لم يجد أن يقدر فيه إلا ما اتفق عليه أهل العلم. وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، محتاج إلى تقدير، ولا يجوز أن يقدر إلا ما اتفق عليه الأئمة كما تقرر في الأصول. وقد ذكر هذا الإمام الشوكاني في رسالته المنى في إباحة الاستمناء، والحق ما قاله رحمه الله، وهذا الذي أدين الله به. والمسألة فيها بحوث وأخذ ورد، ومن راجع المسألة تبين له قول أهل العلم والحديث الذي يحتج به حديث ضعيف يرويه عبد الرحمن الإفريقي عن ابن لهيعة، أو ابن لهيعة يرويه عن شيخه عبد الرحمن الإفريقي، وكلاهما ضعيف. المقصود فينبغي للشاب أن يكثر من الصوم، وأن يكون الصوم هو الأصل عنده بديلا عن النكاح ما لم يتيسر له ذلك. وأما استدلال المالكية كما نص ابن حجر عنهم، واستدلال غيرهم على تحريم الاستمناء بقوله فعليه بالصوم، فهذا استدلال غير صحيح. وهذا يعطينا قوله يا معشر الشباب، يعطينا فائدة، وهو أنه ينبغي التفكير في الزواج. هؤلاء في وسائل الإعلام الآن عندهم هذه اللاءات: لا للزواج المبكر، ولا لختان الإناث، ولا لماذا؟
تعليم.
أما قولهم لا للزواج المبكر، هذا جهل منهم. إن الشهوة إذا تحركت في نفس الشاب أو الشابة في سن مبكرة أو في سن مبكر للشاب، عندئذ ما الحل؟ هؤلاء جهل بالقرآن. قال البخاري في الصحيح: باب تزويج الصغار، لقول الله: واللائي لم يحضن. ايش المعنى؟ انتبه، الامام البخاري ينتزع تزويج الصغار من قوله تعالى: واللائي لم يحضن. ان الله جل وعلا عندما ذكر عدة النساء وابتدأ فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى أن عدد الله حالات النساء في العدة إلى أن قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. واللائي يئسن، المرأة اليائس، إيش المرأة اليائس؟ يئست من المحيض لكبر السن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، إن ارتبتم إن حصل الريبة هل رفع الحيض أم لا؟ لأنه انقطع وتأخر عنها حيضها ولم يأتي في الوقت فحصلت الريبة، عندئذ إذا انقطع الحيض وحصلت الريبة لعدم إقبال الحيض عندئذ عدتها كم؟ 3 أشهر. وقيل إن ارتبتم على معنى آخر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. إذا من يئست من المحيض وانقطع عنها حيضها ثم طلقت فعدتها 3 أشهر. قال تعالى واللائي لم يحضن. فالأولى، الصنف الأول، لم تحض لحصول اليأس، والصنف الثاني لم تحض لصغر السن. هؤلاء جهلة، يجهلون الكتاب والسنة، ثم أتوا إلى حديث البخاري وبدأوا يشككون في حديث الصحيحين. تقول عائشة تزوجني رسول الله وأنا ابنة 6 سنين ودخل علي وأنا بنت 9 سنين، وقاموا أو أقاموا الدنيا على هذا الحديث. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج طفلة؟ وهؤلاء لم يعرفوا حالات البلاد واختلاف الطبائع. النساء والشباب في البلاد الحارة يسارع فيهم البلوغ، وفي البلاد الباردة يتأخر البلوغ، فتتحرك الشهوة في بنات الصحارى والحر في ذكورهم وإناثهم، تتحرك الشهوة فيهم قبل تحرك الشهوة في البلاد الباردة، وهذا أمر معلوم في الطب، وهو أعني زواج الصغيرة في كتاب الله. واللائي لم يحض، لم تحض لصغر سنها، وطلقت وتزوجت قبل أن تحض. وحكمة الله في ذلك، لو لم يشرع ربنا زواج الصغيرة إذا تهيأت لذلك واستطاعت ذلك، لو تحركت فيها الشهوة ولم يسمح بتزويج الصغار، ما الذي يمكن يتصور في هذه البنت الصغيرة التي دبت الشهوة في جسدها؟ أنها تتعرض للفتنة، والله عليم حكيم. حتى الأبدان لما ترى الأفارقة هؤلاء ترى أجسادهم ضخمة، وربما تجد بنتا بلغت 9 وقد كسيت من اللحم وتهيأت للزواج. ولذلك بينت أمنا عائشة ذلك عن نفسها، أن النبي لما عقد عليها قالت وكنت لم أو لا أحمل اللحم، فما زالت أمي تطعمني فلم يلائمني أو فلم يلائمها أو يلائمني إلا التمر والسمن. قالت حتى سمنت، فدخل علي رسول الله وأنا ابنة 9 سنين. إذن نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، أنه ينبغي الزواج في السن المبكر، لا كما يقول هؤلاء أن السن المبكر فيه ضرر وأنه لا ينبغي تزويج الصغيرة في سن مبكر. وأنا ما أدري كيف هؤلاء مع أننا نشهد بأنهم مسلمون يتجرؤون على الكتاب والسنة جهلا منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو ظاهر القرآن، وبوب عليه البخاري تزويج الصغار. وفي هذا من الحكمة أنه كلما بادر الشاب بالزواج في صغر السن كلما كان تعرضه للمعاصي والفتنة أقل، لأنه سرعان ما إذا بلغ وتزوج وأراد الله به الخير فإنه يستغني بالحلال عن الحرام، بخلاف إذا تأخر الزواج واشتدت عليه الشهوة فهذه عرضة لأن يقع في المعاصي. وكأنه من أجل هذه العلة، وأن الشاب يخشى عليه ما لا يخشى على الكهل، خص النبي صلى الله عليه وسلم خطابه بالشباب: يا معشر الشباب من استطاع.
قال رحمه الله تعالى: يشرع لمن استطاع الباء، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه.
قال: والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، أي أنه إذا كان عاجزا أن يقوم بما أوجبه الله فإنه لا يتزوج. يعني لو افترضنا رجلا لا شهوة له لمرض أو لكبر سن ثم يعمد ويتزوج، يتزوج امرأة شابة، وعندئذ لا يستطيع أن يؤدي ما افترض الله عليه لها، فعندئذ يعرضها للفتنة، فعندئذ يعرضها للفتنة. ولذلك شرع الإيلاء كما سندرسه إن شاء الله، وصنف الفقهاء في أحكام الإيلاء، وذكروا كتاب الإيلاء وأصله في كتاب الله: للذين يؤذون، هكذا، للذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر. والإيلاء أن يمتنع الزوج عن معاشرة زوجته إضرارا بها، يعاقبها بترك المعاشرة، يعاقبها بترك المعاشرة. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، يمتنعون من معاشرة زوجاتهم تربص 4 أشهر، أي يجوز أن يتركوا هذه المدة، ويجب على المرأة أن لا تخرج من طاعة زوجها بعد هذه المدة، تربص 4 أشهر. بعد هذه المدة إذا مضت، إن فاء الرجل ورجع يعاشر زوجته فإن الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق، أي إذا أبى أن يرجع من الإيلاء وأصر على أنه لا يعاشر امرأته، يحل لها أن تطلب الطلاق للإضرار. لماذا؟ لأن المرأة تشتهي من زوجها ما يشتهي منها زوجها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يعطها حقها عرضها للفتنة، فجعل الشرع هذه المدة آخر ما يسمح للزوج بإيلائه عن امرأته، بعد ذلك يلزم بالفيئة، إما أن يفيء وإما أن يطلق. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، لما سألنه النفقة فامتنع عنهن شهرا. أما أن يضارها الرجل فإن أقصى المدة التي تسمح له بها كما سيأتي معنا بعد النكاح في كتاب الإيلاء. فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يعطي امرأته حقها ويخشى بعدم إعطائه الحق من المعاشرة، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، فلا يجوز له عندئذ أن يتزوج وهو يعلم أنها تعرض للفتنة، إلا إذا كانت المرأة مهيئة لذلك أيضا لكبر السن كحال هذا الرجل. وكأن هذا المنزع وهو في الشرح أشار إلى هذا رحمه الله، أعني الإمام الشوكاني. نعم.
وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال.
على كل حال نلاقيها في الزمن ده موجودة ولكنهن قليلات، أسأل الله أن يسر لكم الخير. طيب نقف عند وينبغي كذا وكذا. سؤالك ايه حبيبي؟ انت اللي زعلان. ايوه انت. سؤالك ايه عن الخبيث والطبيخ؟ انا ما افهم ماذا تقصد انت بالطابونة بيبيعوا كذا وما يبيعوش كذا. حد حلها لك؟ الحمد لله الحمد لله، كفيت مني الشر، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. لا خلاص. نعم.
ينبغي للزوج الا يؤخر الزواج.
نعم.
ما ورد من احمد
سئل شيخنا ولست من تلامذته وليتني كنت اذا لفلحت. سئل العلامة الشيخ الألباني ابن تيمية لم يتزوج، فقال على لهجته السورية: هسا ابن تيمية إذا كان عنينا لا بد يقول أنا كنت عنين، يعني عاجز عن إتيان النساء. ابن تيمية وألف رسالة اسمها العلماء العزاب، فذكروا منهم ابن تيمية والنووي وغيرهما، وليس هناك أحد حج على الدين، لا ابن تيمية ولا هو من أجل ولا من هو دونه، إنما الحجة في السنة. فإذا كان الرجل لم يتزوج لأسباب تخصه، ابن مسعود لما عرض عليه عثمان أن يتزوج رأى ابن مسعود أن ليس له حاجة إلى ذلك، واضح؟ ولكن لا شك أنه لو تزوج لكان أفضل، لكن قد يكون عنده من الأعذار كما يقول الشيخ العلامة الألباني لما سئل هذه المسألة أنه ابن تيمية لم يتزوج، قال هسه لو كان ابن تيمية عنينا، والعنين الذي يعجز عن معاشرة النساء لابد أنه يفضح نفسه يقول أنا عنين. إذن الإمام أحمد لم يتزوج إلا بعد أن كبر في السن، وقد كان الإمام أحمد مشغولا في الحديث، وهذا التمس له العذر لشدة حبي لأحمد ولست حنبليا. الإمام أحمد كان من صباه، من يوم أن وضعت له أمه الحلقان في أذنه وهو يكتب الحديث، وكان أمه مدلعاء وهو طفل مركباله فودان الحلق ومعه الألواح ويكتب الحديث، وانشغل. وقد حصلت لي قصة مع بعضهم قديما وأنا شاب، عندما كنت شابا قالوا الشاب ما لم يبلغ 30، وأنا اليوم ابن 42 أو 43 بالهجر، شاب. ربنا يكبر خطرك جاي. جزاك الله خير، جزاك الله خير. فكنت هناك في مكة أنزل على بعض إخواننا من أهل الحديث في بيتهم ضيفا، وكان من أفضلهم وأعلمهم وأورعهم وأتقاهم الشيخ الفاضل إدريس الإثيوبي، واستفدت منه وجزاه الله عني خيرا. وكنا نستفيد مع الشيخ إدريس من العلم ما شاء الله. وكان في ذاك الوقت في مكة بعض إخواننا من دكاترة جامعة أم القرى، وكان يدعى الصادق المنة، وكان يحبني جدا حتى ما أنزل مكة إلا ضيفا عليه. فلما بلغ 19 سنة تزوجت، فبلغه أنني تزوجت، ودخلت على زوجتي يوم الثلاثاء، ووصلت مكة يوم الأربعاء صبيحة أن دخلت على زوجتي. ولما نزلت مكة والتقيت بالصادق المنى هناك في بيته في العزيزية، فكان أول ما رآني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت إيش الخبر يا أبو محمد؟ قال تزوجت. قلت نعم تزوجت. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاع العلم بين أفخاذ النساء. قال هكذا قال الشافعي هو. قلت هذا كلام باطل، وجاءتني رعشة، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، وأنت تقول أو تنسب إلى الشافعي ضاع العلم بين أفخاذ النساء، هذا بخلاف السنة. قال أعمل لك إيه؟ أنت صاحب حديث. وسكت. إذن الإمام أحمد انشغل، كان له من الأعذار، وقد هذا يشغل الإنسان وينشغل بأمور تلهيه عن النكاح، واضح. لكن أن يجعل هذا ردا لحديث رسول الله، هب أنه ليس بواجب أن يتزوج، على قول من يقول من أمن على نفسه من الشباب فلا يتزوج، أليس أقل ما يقال فيه إنه مستحب؟ فهمت قصدي؟ إذن لا نحتج بأحد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من العلم، لا الإمام أحمد رضوان الله عليه ولا غير الإمام أحمد، واضح؟ إيه؟ ولذلك أحسن العلامة الألباني لما أجاب وقال ابن تيمية إذا كان أمينا يشترط يقول هذا، جزاه الله خير، جزاه الله خير. والله تزوج أو لم يتزوج، إنما نأخذ الشرع من سنة نبينا، ونعظم علماءنا، نعظم علماءنا، لكن ليس على ترك السنة. نعم نعم. أنا لم أنشط لتفصيل الكلام في المسألة، لم أنشط، ويمنعني من ذلك موانع، لكن أنا أشير إلى الخلاف في المسألة. أما تفصيل القول والاستدلال عليه بالقواعد الأصولية، أنا حقيقة أنصح بقراءة رسالة الشوكاني، وإن رد عليها الشيخ مقبل فرده ضعيف، رده هو وبعض تلامذته على الرسالة رد ضعيف لا يستقيم على قواعد الأصول. نعم أقول بقول الشوكاني، وقد استفدت من الشيخ إدريس عندما كنت صغيرا، وعندي من الآثار ما صح عن السلف في إباحة ذلك. وأما تفصيل الكلام فلا أنشط له لأسباب تمنعني الآن من الكلام، ربما نشطت في يوم من الأيام ووضحت المسألة. لكن المشايخ، جمهور المشايخ الآن الألباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ مقبل كلهم يقولون بالتحريم، وليس في المسألة دليل صحيح صريح إلا هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون، والتقدير الذي قدر فيها فيه نزاع، وعندئذ لا يلزم بتقدير لفظ دون لفظ إلا ما اتفقوا عليه، وينبغي على الشاب أن يشتغل بالصوت، لكن إن ضاق به الأمر وضاق به الحال ربما احتاج إلى ذلك. وقد ثبت عن مجاهد بإسناد لا بأس به بإسناد حسن: كان من كان قبلكم يأمرون أبناءهم بالاستمناء يتعففون بذلك، كان من كان قبلكم يأمرون أبناءهم بالاستمناء يتعففون بذلك. إن ضاق به المقام وضاق به الحال، وتروى الإباحة عن أحمد، وتروى الإباحة عن أحمد بن حنبل. نعم. والأطباء يقولون إذا أكثر من ذلك أضر، لكن إن ضاق به المقام، وقد استثنى المالكية والأحناف، قالوا إن خير أو كان وقع في أمر إما أن يقع في الكبيرة وإما أن يستمني، قال يستمني. على كل حال أنا يعني لا أنشط الآن، ولكن هذه المسألة يعني ألجئت لها إلجاء، ويمنعني من الكلام أمور. أما تفصيل الاستدلال وتفصيل إيضاح المسألة أستخير الله في ذلك، فربما نشط وبينت لكم ما عندي من الآثار في هذا. لكن مبدئيا هناك عند مصنف عبد الرزاق، وذكره ابن حزم بإسناده، وهو عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد جيد: كان من كان قبلكم يأمرون أبناءهم. ومحمد بن أبي بكر هذا الذي يروي هذا بإسناده قال الذهبي فيه أظن في السير أو في لسان الميزان أو في السير أو كذا، قال الإمام الذهبي قال صويلح أو قال شيخ. المهم مصعب الحج مقدم على الزواج أم الزواج مقدم؟ لا، الحج إذا كان مستطيعا لهما جميعا، إذا كان مستطيعا للحج ومستطيعا للزواج يبدأ بما جاء وقته، يبدأ بما جاء وقته. الآن دخل عليه أشهر الحج وهو يستطيع الزواج ويستطيع الحج، واضح؟ فهو مخير، ما عندنا دليل يلزمنا أننا نلزمه بهذا أو ذاك، فله أن يتزوج وله أن يحج. الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، والتفريق عند الأحناف تفريق باطل. الذي احتجوا به أن الفرض ما جاء بدليل قطعي والوجوب ما جاء بدليل ظني، هذا كلام باطل تفرد به من تفرد من أصوله الأحناف، واضح؟ أين؟ نعم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن زوجها. اصبر علي يا حجي يا حجي سيد. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، بعولتهن يعني الزوج، أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني، إلى أن قال أو الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. كبير السن هذا الشيبة الذي لا شهوة له، واضح؟ وإن كان أجنبيا، لأنه لو كان من محارمها الله ذكر آبائهم بعول أبنائهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم، واضح؟ الله علق الأمر بأنه من غير أولي الإربة لا شهوة له، لم يعلق الأمر أنه من المحارم، واضح؟ أيها محمد تكلمت في هذا، أنا زواج المخيار تكلمت فيه، قلت هتكلم. طيب هتكلم، سجل عندك زواج المخيار دي. حاضر. تكلمت في رسالة رديت على الزنداني هناك في اليمن لما أنزل فتوى الزنداني رأس الإخوان المسلمين في اليمن ورئيس الجامعة الإيمان في اليمن، فلما أصدر فتوى اسمها زوج فرن، فأنا رديت عليه في كتاب وطبع الكتاب وذكرت أنا ردا تفصيليا، ممكن ترجع للكتاب اللي هو مش كتابي، حتى أنه الرد نزل من غير ما ينسب إلي، طالب من طلبة العلم، رديت عليه في حوالي 10 صفحات، فهمت علي؟ فهنتكلم فيها إذا نشط. آخر سؤال طب
قول الله عز وجل ما أنت أنا منكم أن يكون القرآن من الله وقول من السلام أما فأنا معوية في سؤالك.
ما شاء الله ما شاء الله، أحسن سؤال مهم. هذه الأسئلة بتخلي الواحد ينشط. يقول أخوكم قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. الحديث حديث معاوية صعلوك لا مال له هو في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي 3 تطليقات فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، إذا حللت إذا انتهت عدتك فآذنيني. قالت فلما حللت أي لما انتهت عدتي فلما حللت آذنته أخبرته وأعلمته. قالت فاطمة رضي الله عنها فخطبني معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد. كم واحد تقدم لها؟ 3 رضي الله عنها. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فكذا، ولكن انكحي أسامة. فين السائل؟ طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها إلى الأفضل، كحالك أنت الآن إذا سألتك أختك أو ابنتك إنه فلان وفلان وفلان تقدموا لي، فلان فقير وفلان غني، فقلت لها تزوجي الغني، هل خالفت القرآن؟ لكن لو هو تقدم لها الفقير فقط، واضح الفرق؟ فإذا قلنا إن قوله لا مال له يحمل على أحد أمرين، إما أنه دون الفقراء، أنت تفرق، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هؤلاء فقراء، وإن شئت قلت مساكين، ولكن لهم سفينة، لهم ما يقوم أو تقوم به حياته، فقد يكون الرجل فقيرا ولكن عنده ما يستطيع أن يقوم به على امرأته، كحال الإمام أحمد كان فقيرا يبل كسر الخبز في الماء ويأكلها مع الملح، ولكن كان يقوم برزق أهل بيته. وكان شيخنا وأستاذنا إدريس الإثيوبي وهو من شيوخي كان يأكل وآكل معه في علبة الزبادي هذه بريانين، وكان هذا هو طعامنا طيلة اليوم، نأكل علبة الزبادي وما كنا نأخذ من أحد شيئا، لكن أنا كنت أخذ منه، فهم؟ طيب، إذن قد يكون الرجل فقيرا ولكن عنده ما يقوم بحياته. فإذا كان المراد من قوله لا مال له أي هو فقير فلا إشكال، إذ خيرها إلى الأحسن، إلى أسامة ابن زيد، مع كونه غنيا وعنده مال ورجل صالح، فانكحي من عنده مال ورجل صالح، واضح؟ وإذا قلنا إن معنى لا مال له أي دون الفقر، فعندئذ لا تعارض بين الحديث والآية. هل اتضح لك الجواب؟ نعم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفأ، والصغيرة إلى وليها، ورضا البكر صمتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحد.
وصلنا إلى كتاب النكاح، وهو بطبيعة الحال ذكره الإمام الشوكاني بعد كتاب الحج. والنكاح تارة يطلق ويراد به العقد، وتارة يطلق ويراد به الدخول، وتارة يطلق ويراد به مطلق المعاشرة في الحلال أو الحرام، وتارة يطلق ويراد به النكاح على الوجه الحلال. هذه التقسيمات مفيدة لطالب العلم، خصوصا عندما يمر بمثل قوله تعالى: الزانية لا ينكحها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها الآية. ونحن إن شاء الله إذا أتينا إلى مواضع هذه المسائل فصلت فيها القول بقدر المتيسر. كتاب النكاح ما يتعلق به من الأحكام والمسائل والشروط والواجبات إلى غير ذلك. فقال رحمه الله في أول مسألة من الكتاب:
يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.
قال: يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. سبق أن فرقت وبينت لكم أن العالم إذا قال يشرع كذا فهو يعدل من بيان الحكم التفصيلي إلى الحكم الإجمالي. فإذا قال العالم يشرع كذا أي أنه مأمور به شرعا، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذا موضوع آخر. لذلك الفقهاء لا يعدل الفقيه منهم عن قوله يجب أو يستحب إلى قوله يشرع، إلا إذا كان يقصد من ذلك بيان مطلق المشروعية دون أن يحرر القول في المسألة هل يجب هذا أو يستحب. لذلك يفهم من كلمة المشروعية الفهم المجمل أن الشرع أمر به، بعد ذلك هل هذه المشروعية على الوجوب على الاستحباب هذا باب يقول الشيخ يشرع لمن استطاع الباء، والباءة القدرة على القيام بالنكاح. لذلك فإن القدرة فهمت من ذاك الحديث الصحيح في الصحيحين الذي يرويه البخاري ومسلم من طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع ابن مسعود في منى، فمر به عثمان فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي بك حاجة، أو لك، أو إن لي لك بك حاجة. قال فتنحيت، قال علقمة فتنحيت فخلوا. قال فقال عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك بكرا تذكرك بعض ما مضى من كذا وكذا؟ قال فلما أن رأى ابن مسعود أن ليس له حاجة في ذلك قال: أما إنك إذ قلت ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو قال لنا ذات يوم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم اتفقا على هذا الحديث، وقد أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح. قال في بعضها: وهل ينكح أو يتزوج من لا أرب له في النساء؟ أي رجل ليس له حاجة إلى النساء، ليس عنده الشهوة التي تدعوه إلى ذلك. هؤلاء استثناهم الله في جواز أن تظهر المرأة زينتها أمامهم، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى أن قال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وإيش معنى غير أولي الإربة؟ الذين لا حاجة لهم إلى النساء، ليس له شهوة إلى إتيان النساء، إما لمرض وإما لكبر سن. هذا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامه، كما أنه يجوز لها أن تظهر زينتها أمام الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، أي لا يميز ولا يشتهي ولا يميز بين نظره إلى كذا أو كذا. ولذلك قال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين لا شهوة لهم إلى النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والإمام البخاري كما قال أهل العلم فقه البخاري في تبويبه لما ذكر هذا الحديث في بعض أبوابه قال: وهل يتزوج من لا أرب له إلى النساء، أي ليس له شهوة إلى المرأة. وانتزع ذلك وأشار إلى هذا الانتزاع في التبويب، قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إذن العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إذن إذا كان الرجل لا شهوة له لمرض عرض له أو لكبر سن أو لغير ذلك من الأعذار، كمن يصاب أو يخصي نفسه، هؤلاء لا يتحقق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام فإنه يرحمك الله أغض للبصر وأحسن للفرج. وقد اختلف أهل العلم هل يجب الزواج على الشاب، ففي هذا نزاع بين أهل العلم. والإمام الشوكاني رحمه الله أطلق المشروعية ثم خصص وفصل، فقال بعد ذكر عموم المشروعية قال
ويجب على من خشي الوقوع في المعصية،
قال ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم خص الشباب في حديث الصحيحين من طريق علقمة عن ابن مسعود، فلما أن دعا عثمان رضي الله عنه أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إلى أنه يزوجه، قال فلما أن رأى أن ليس له حاجة قال أما إنك قلت ذلك فإن رسول الله، وذكر الحديث. والبخاري لما بوب وهل يتزوج من لا أرض له إلى النساء انتزع فقه ذلك من وجهين، مما بوب عليه فإنه أغض للبصر وأحسن الصرف، ثم من فقه ابن مسعود أنه أبى أن يتزوج. فلو كان الزواج واجبا على كل مسلم فما كان لابن مسعود أن يدع ذلك، هكذا الظاهر من تبويب البخاري. ولكن العلماء اتفقوا في مسألة واختلفوا في مسألة، فلا نزاع بين أهل العلم أن من خشي على نفسه الفتنة وأن الصوم لا يضعف رغبته إلى النكاح، وعندئذ يخشى أن يقع في الفتنة ويقع عياذا بالله في الزنا، فإن أهل العلم لا نزاع بينهم أنه يجب عليه أن يتزوج، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بل هو من باب النص فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. واختلف أهل العلم في الشاب الذي يستطيع النكاح، فقال بعضهم يجب عليه النكاح إن خشي، وقال بعضهم بل يجب عليه النكاح سواء خشي أو لم يخش. وهذا ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، فعمم بخطابه كل شاب، من استطاع منكم الباء وعلق الأمر بالاستطاعة فليتزوج. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فالظاهر ما ذهب إليه بعض أهل العلم منهم بعض علماء الظاهرية أن الشاب متى قدر على النكاح وجب عليه ذلك. وليس معنى القدرة أن يكون غنيا من ناحية المال، بل إن نص القرآن ألزم وأوجب تزويج الفقراء، قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، الأيم المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقت، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الأمة بشروط. قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فبين الله عز وجل أن الفقر لا يمنع التزويج أو الزواج، بل أمر الله عز وجل بتزويج الصالحين وإن كانوا فقراء، إلا أنه إذا كان فقيرا فإن الواجب عليه أن يسعى إذا تزوج بأن يعيل امرأته، فمتى قدر على ذلك ولو باليسير فلا يضره الفقر. أما أن يكون فقيرا ثم لا يسعى أن يحقق ما أوجب الله عليه من نفقة الزوجة، فإنها يجوز لها عندئذ أن تطلق منه لأجل الإضرار بها. لكن إذا كان فقيرا ويحقق لها ما يجب لها من النفقة، ولذلك تكلم أهل العلم عمن ترك النكاح زهدا وتقربا إلى الله، فمن ترك النكاح على هذا الوجه فهو مبتدع ضال. ولذلك أخرج الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال سعد: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، والتبتل الانقطاع عن النساء وعن إتيان النساء. قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. قال سعد: ولو أذن له لاختصينا. والاختصاء أن يقطع الرجل الشهوة عن نفسه بقطع الخصيتين، وعندئذ ينبني على الخصاء، ينبني عليه انقطاع الشهوة وانقطاع النسل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين أملحين موجوئين، لأن البهيمة إذا خصيت فإنها تقوى ويكثر لحمها، بخلاف التيس إذا كان يضرب فعندئذ يضعف. ولذلك قالوا: احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. فالمقصود من هذا أن التبتل وأن يترك الإنسان النكاح على وجه التقرب إلى الله هذا من البدع والضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ورد على عثمان التبتل. لأن الإنسان جعل الله عز وجل فيه هذه الشهوة كاحتياجه إلى الطعام والشراب، وإن كان في هذه الشهوة شيء مما يضر الإنسان لا سيما في فترة الشباب وفي ثوران شهوة الشاب، ربما حملته الشهوة على معصية تغضب الله عز وجل، ولكن المصلحة الشرعية من وجود الشهوة لمن يضبطها بأمر ربه أعظم من المفسدة التي يخشى منها. لذلك فإن بعض هؤلاء كما جاء في الصحيحين، بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا لما جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ف فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أما أنا أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. وهذا حال الراغب عن السنة ليس كما ذكر ابن مسعود أو ذكر علقمة أنه لما عرض عليه عثمان بن عفان النكاح قال فلما رأى أن ليس له في ذلك حاجة قال أما إنك إذ قلت ذلك فقد قال رسول الله وذكر الحديث. فإن الإنسان إذا تعدى به العمر وخرج من كونه شابا قد يزهد في النكاح. والذي جاء عندنا من الأمر في الحديث إنما هو للشباب ومن تحققت فيه العلة الموجودة في الشباب. فإن الإنسان ربما زهد في النكاح لعدم حاجته وهذا لا ينكر عليه ويبقى الخلاف في وجوب النكاح على الشاب إذا كان مستطيعا. وأما أن يزهد عن أمر الله ورسوله وأن يظن أنه بتبتله يتقرب إلى الله فمن رغب عن سنتي كما ظن هؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم قبل أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فمن رغب عن سنة النبي بعد أن تقام عليه الحجة ويبين له الحق فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك دعي كما ذكر الإمام الذهبي وغيره دعي الإمام سفيان الثوري ودعاه رجل إلى طعام. وكان سفيان معروفا بالزهد والتقشف فلما وضع الطعام قال أكل أكلا بليغا بالغ في الأكل حتى تعجب الناس هذا سفيان بزهده يفعل ذلك. قال فلما انصرف الناس قال سفيان يقال أشبع حمارك ثم كده. قال فقام يصلي طيلة الليل. ليس مما يقرب العبد إلى الله أن يزهد فيما أحل الله عز وجل ووسع الله عليه فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتورع في أن يتناول الطيبات التي أحلها الله وكان يلبس من الثياب الطيبة وكان يتعطر. وكان صلى الله عليه وسلم يسرح شعره وكان يلبس الجبة الرومية. كل هذا ليس هذا من الزهد أن تلبس الثياب المقطعة وأن لا يتعطر كما يفعل هؤلاء الصوفية الجهلة. ربما يمشي الرجل بالقدر على بدنه أو ثوبه يظن أن هذا مما يقربه إلى الله وهذا جهل من الناس في فهم السنة. إنما السنة إذا اتبعت بفهم صحيح ومن ذلك النكاح. وقد بوب الإمام البخاري بعد أن روى حديث ابن مسعود يا معشر الشباب بوب بعد ذلك بابا فقال باب كثرة النساء كثرة النساء. ثم روى في غير هذا الباب عن ابن عباس قال تزوج آمرا بعض فتيانه فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا من باب إقامة النسل وكلما سد الإنسان عن نفسه باب الفتنة، وكلما استعمل ما رزقه الله من الهمة في الحلال كلما كفاه الله السوء. ولذلك الله جل وعلا عندما ذكر في القرآن مسألة تعدد الزوجات قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وهذا في الصحيحين معناه عن أم عائشة: كان الرجل تكون تحته اليتيمة لا يقسط في صداقها، لا يعطيها الصداق وهو مسؤول عنها وليها، ويريد أن ينكحها فيبخسها حقها. قال: فأمروا أن يدعوهن وأن يتزوجوا سواهن مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تقسطوا. هكذا في اليتامى: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتيمة التي تكون تحت أحدكم وهو وليها تولاها وتحل له، إن خشيت أنك لا تعدل وأن تعطيها حقها فانكحوا، قالت سواهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي إن خشيت أن لا تعدل في اليتيمة التي أنت مسؤول عنها فاتركها وتزوج ما شئت من النساء. والله عز وجل انظر علل الأمر: فانكحوا ما طاب. وفي هذا من الفقه أن الله عز وجل وسع في مسألة تعدد الزوجات لما في ذلك من المصالح الشرعية التي تعود على المتزوج والتي تعود على الأمة من حفظ النسل، ومن أن يقوم الإنسان على كفالة نساء المسلمين، لا سيما أن النساء في الزمن عادة أكثر من الرجال، فإذا عدد الرجال الزوجات حفظوا بذلك نساء المسلمين من الفتنة. لذلك هذا التعدد كان عليه أئمة السلف الصالح، جل أئمة السلف، وهو الثابت عن الخلفاء الراشدين الأربعة، فإنه ثبت عنهم جميعا التعدد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أحل الله عز وجل ما شاء له من النساء، ثم بعد ذلك قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. وفي هذا نزاع بين أهل العلم هل نسخ هذا أم لا. المقصود أن باب النكاح من استطاعه من الشباب فهو مشروع في حقه وفي حكمه عليه استحبابا أو وجوبا النزاع، وظاهر السنة هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل شاب استطاع أن يتزوج وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفم. وإذا لم يستطع الزواج فعليه بالصوم، والصوم هو بديل حتى يتيسر لك استطاعة الزواج. القيام بالقدرة على النكاح وبمؤونة النكاح من النفقة التي لا بد منها كالمهر ونحو ذلك من الصرف على الزوجة. وقد انتزع بعض أهل العلم من المالكية على تحريم ما يسمى بالاستمناء، وقالوا الشاب بين أمرين، إما أن يتزوج فإن خشي على نفسه الفتنة فعليه بالصوم، قالوا ويحرم عليه الاستمناء. والاستمناء أن يتقصد الشاب إخراج المني بأية وسيلة من الوسائل يتقصد ذلك. وهذه المسألة عند الفقهاء قديما كانت تسمى بجلد عميرة أو عميرة، وتسمى بالاستمناء. وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم ذلك، وانتزع التحريم الإمام الشافعي من قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وذهب بعض أهل العلم إلى إباحة ذلك، وهو مروي عن الإمام أحمد وجماعة من السلف، وقد تكلم أهل العلم في ذلك. وألف الإمام الشوكاني رسالة في إباحة الاستمناء، ورد عليه بعض طلاب العلم من طلبة الشيخ مقبل، وعلق على الرسالة الشيخ مقبل، وليس في الباب شيء صحيح صريح، وقد ثبت بإسناد جيد أو بإسناد لا بأس به عن بعض السلف قال كنا نفعله في مغازينا، وجاء عن مجاهد كان من كان قبلكم يأمرون أبناءهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وجاء غير ذلك، ولم يأتي في الكتاب والسنة نص صريح إلا ما جاء في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. والتقدير في النص إذا احتمل وجوها لم يجد أن يقدر فيه إلا ما اتفق عليه أهل العلم. وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون محتاج إلى تقدير، ولا يجوز أن يقدر إلا ما اتفق عليه الأئمة كما تقرر في الأصول. وقد ذكر هذا الإمام الشوكاني في رسالته المنى في إباحة الاستمناء، والحق ما قاله رحمه الله، وهذا الذي أدين الله به. والمسألة فيها بحوث وأخذ ورد، ومن راجع المسألة تبين له قول أهل العلم والحديث الذي يحتج به حديث ضعيف يرويه عبد الرحمن الإفريقي عن ابن لهيعة، أو ابن لهيعة يرويه عن شيخه عبد الرحمن الإفريقي، وكلاهما ضعيف. المقصود فينبغي للشاب أن يكثر من الصوم، وأن يكون الصوم هو الأصل عنده بديلا عن النكاح ما لم يتيسر له ذلك. وأما استدلال المالكية كما نص ابن حجر عنهم، واستدلال غيرهم على تحريم الاستمناء بقوله فعليه بالصوم، فهذا استدلال غير صحيح. وهذا يعطينا قوله يا معشر الشباب يعطينا فائدة، وهو أنه ينبغي التبكير في الزواج. هؤلاء في وسائل الإعلام الآن عندهم هذه اللاءات، لا للزواج المبكر، ولا لختان الإناث، ولا لماذا؟
تعليم.
أما قولهم لا للزواج المبكر هذا جهل منهم. إن الشهوة إذا تحركت في نفس الشاب أو الشابة في سن مبكرة أو في سن مبكر للشاب، عندئذ ما الحل؟ هؤلاء جهل بالقرآن. قال البخاري في الصحيح: باب تزويج الصغار، لقول الله: واللائي لم يحضن. ايش المعنى؟ انتبه، الامام البخاري ينتزع تزويج الصغار من قوله تعالى: واللائي لم يحضن. ان الله جل وعلا عندما ذكر عدة النساء وابتدأ فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى أن عدد الله حالات النساء في العدة، إلى أن قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. واللائي يئسن، المرأة اليائس، ايش المرأة اليائس؟ يئست من المحيض لكبر السن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم، ان ارتبتم ان حصل الريبة هل رفع الحيض ام لا؟ لانه انقطع وتأخر عنها حيضها ولم يأتي في الوقت فحصلت الريبة، عندئذ إذا انقطع الحيض وحصلت الريبة لعدم إقبال الحيض، عندئذ عدتها كم؟ 3 أشهر. وقيل إن ارتبتم على معنى آخر: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. إذا من يئست من المحيض وانقطع عنها حيضها ثم طلقت فعدتها 3 أشهر. قال تعالى: واللائي لم يحضن. فالأولى، الصنف الأول، لم تحض لحصول اليأس، والصنف الثاني لم تحض لصغر السن. هؤلاء جهلا يجهلون الكتاب والسنة، ثم أتوا إلى حديث البخاري وبدأوا يشككون في حديث الصحيحين. تقول عائشة: تزوجني رسول الله وأنا ابنة 6 سنين، ودخل علي وأنا بنت 9 سنين، وقاموا أو أقاموا الدنيا على هذا الحديث. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج طفلة؟ وهؤلاء لم يعرفوا حالات البلاد واختلاف الطبائع. النساء والشباب في البلاد الحارة يسارع فيهم البلوغ، وفي البلاد الباردة يتأخر البلوغ، فتتحرك الشهوة في بنات الصحارى والحر، في ذكورهم وإناثهم تتحرك الشهوة فيهم قبل تحرك الشهوة في البلاد الباردة، وهذا أمر معلوم في الطب، وهو أعني زواج الصغيرة في كتاب الله. واللائي لم يحضن، لم تحض لصغر سنها، وطلقت وتزوجت قبل أن تحض. وحكمة الله في ذلك: لو لم يشرع ربنا زواج الصغيرة إذا تهيأت لذلك واستطاعت ذلك، لو تحركت فيها الشهوة ولم يسمح بتزويج الصغار، ما الذي ممكن يتصور في هذه البنت الصغيرة التي دبت الشهوة في جسدها؟ أنها تتعرض للفتنة. والله عليم حكيم، حتى الأبدان لما ترى الأفارقة هؤلاء ترى أجسادهم ضخمة، وربما تجد بنتا بلغت التاسعة وقد كسيت من اللحم وتهيأت للزواج. ولذلك بينت أمنا عائشة ذلك عن نفسها أن النبي لما عقد عليها قالت وكنت لم أو لا أحمل اللحم، فما زالت أمي تطعمني فلم يلائمني أو فلم يلائمها أو يلائمني إلا التمر والسمن. قالت حتى سمنت، فدخل علي رسول الله وأنا ابنة 9 سنين. إذن نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، أنه ينبغي الزواج في السن المبكر، لا كما يقول هؤلاء أن السن المبكر فيه ضرر وأنه لا ينبغي تزويج الصغيرة في سن مبكر. وأنا ما أدري كيف هؤلاء مع أننا نشهد بأنهم مسلمون يتجرؤون على الكتاب والسنة جهلا منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو ظاهر القرآن وبوب عليه البخاري تزويج الصغار. وفي هذا من الحكمة أنه كلما بادر الشاب بالزواج في صغر السن كلما كان تعرضه للمعاصي والفتنة أقل، لأنه سرعان ما إذا بلغ وتزوج وأراد الله به الخير فإنه يستغني بالحلال عن الحرام، بخلاف إذا تأخر الزواج واشتدت عليه الشهوة فهذه عرضة لأن يقع في المعاصي. وكأنه من أجل هذه العلة وأن الشاب يخشى عليه ما لا يخشى على الكهل خص النبي صلى الله عليه وسلم خطابه بالشباب يا معشر الشباب من استطاع.
قال رحمه الله تعالى يشرع لمن استطاع الباء ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه.
قال والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، أي أنه إذا كان عاجزا أن يقوم بما أوجبه الله فإنه لا يتزوج. يعني لو افترضنا رجلا لا شهوة له لمرض أو لكبر سن ثم يعمد ويتزوج، يتزوج امرأة شابة وعندئذ لا يستطيع أن يؤدي ما افترض الله عليه لها، فعندئذ يعرضها للفتنة، فعندئذ يعرضها للفتنة. ولذلك شرع الإيلاء كما سندرسه إن شاء الله، وصنف الفقهاء في أحكام الإيلاء وذكروا كتاب الإيلاء وأصله في كتاب الله للذين يؤذون، هكذا للذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر. والإيلاء أن يمتنع الزوج عن معاشرة زوجته إضرارا بها، يعاقبها بترك المعاشرة، يعاقبها بترك المعاشرة. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم يمتنعون من معاشرة زوجاتهم تربص 4 أشهر، أي يجوز أن يتركوا هذه المدة، ويجب على المرأة أم لا تخرج من طاعة زوجها بعد هذه المدة تربص 4 أشهر. بعد هذه المدة إذا مضت فإن فاء الرجل ورجع يعاشر زوجته فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق أي إذا أبى أن يرجع من الإيلاء وأصر على أنه لا يعاشر امرأته يحل لها أن تطلب الطلاق للإضرار. لماذا؟ لأن المرأة تشتهي من زوجها ما يشتهي منها زوجها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فإذا لم يعطها حقها عرضها للفتنة، فجعل الشرع هذه المدة آخر ما يسمح للزوج بإيلائه عن امرأته. بعد ذلك يلزم بالفيئة، إما أن يفيء وإما أن يطلق. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا لما سألنه النفقة فامتنع عنهن شهرا. أما أن يضارها الرجل فإن أقصى المدة التي تسمح له بها كما سيأتي معنا بعد النكاح في كتاب الإيلاء. فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يعطي امرأته حقها ويخشى بعدم إعطائه الحق من المعاشرة كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، فلا يجوز له عندئذ أن يتزوج وهو يعلم أنها تعرض للفتنة، إلا إذا كانت المرأة مهيئة لذلك أيضا لكبر السن كحال هذا الرجل. وكأن هذا المنزع وهو في الشرح أشار إلى هذا رحمه الله، أعني الإمام الشوكاني. نعم.
وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال.
على كل حال فين لقيها في الزمن ده؟ موجودة ولكنهن قليلات، أسأل الله أن يسر لكم الخير. طيب نقف عند وينبغي كذا وكذا. سؤالك ايه حبيبي؟ انت اللي زعلان. ايوه انت. سؤالك ايه عن الخبيث والطبيخ؟ انا ما افهم ماذا تقصد انت بالطابونة بيبيعوا كذا وما يبيعوش كذا. حد حلها لك؟ الحمد لله الحمد لله، كفيت مني الشر، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. لا خلاص. نعم. نعم. سئل شيخنا ولست من تلامذته وليتني كنت إذا لفلحت. سئل العلامة الشيخ الألباني ابن تيمية لم يتزوج، فقال على لهجته السورية: هسا ابن تيمية إذا كان عنينا لا بد يقول أنا كنت عنين، يعني عاجز عن إتيان النساء. ابن تيمية وألفوا رسالة اسمها العلماء العزاب، فذكروا منهم ابن تيمية والنووي وغيرهما، وليس هناك أحد حج على الدين، لا ابن تيمية ولا هو من أجل ولا من هو دونه، إنما الحج في السنة. فإذا كان الرجل لم يتزوج لأسباب تخصه، ابن مسعود لما عرض عليه عثمان أن يتزوج رأى ابن مسعود أن ليس له حاجة إلى ذلك، واضح؟ ولكن لا شك أنه لو تزوج لكان أفضل، لكن قد يكون عنده من الأعذار كما يقول الشيخ العلامة الألباني لما سئل هذه المسألة، أنه ابن تيمية لم يتزوج قال هسا لو كان ابن تيمية عنينا، والعنين الذي يعجز عن معاشرة النساء لابد انه يفضح نفسه يقول انا عنين. اذا الامام احمد لم يتزوج الا بعد ان كبر في السن، وقد كان الامام احمد مشغولا في الحديث، وهذا التمس له العذر لشدة حبي لأحمد، ولست حنبليا. الإمام أحمد كان من صباه، من يوم أن وضعت له أمه الحلقان في أذنه وهو يكتب الحديث، وكان أمه مدلعاء وهو طفل مركباله فودان الحلق ومعه الألواح ويكتب الحديث وانشغل. وقد حصلت لي قصة مع بعضهم قديما وأنا شاب، عندما كنت شابا قالوا الشاب ما لم يبلغ 30، وأنا اليوم ابن 42 أو 43 بالهجر، شاب ربنا يكبر خطره جاي. جزاك الله خير. فكنت هناك في مكة أنزل على بعض إخواننا من أهل الحديث في بيتهم ضيفا، وكان من أفضلهم وأعلمهم وأورعهم وأتقاهم الشيخ الفاضل إدريس الإثيوبي، واستفدت منه وجزاه الله عني خيرا. وكنا نستفيد مع الشيخ إدريس من العلم ما شاء الله. وكان في ذاك الوقت في مكة بعض إخواننا من دكاترة جامعة أم القرى، وكان يدعى الصادق المنة، وكان يحبني جدا حتى ما أنزل مكة إلا ضيفا عليه. فلما بلغ 19 سنة تزوجت، فبلغه أنني تزوجت، ودخلت على زوجتي يوم الثلاثاء، ووصلت مكة يوم الأربعاء صبيحة أن دخلت على زوجتي. ولما نزلت مكة والتقيت بالصادق المنى هناك في بيته في العزيزية، فكان أول ما رآني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت إيش الخبر يا أبو محمد؟ قال تزوجت. قلت نعم تزوجت. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاع العلم بين أفخاذ النساء. قال هكذا قال الشافعي هو. قلت هذا كلام باطل، وجاءتني رعشة، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، وأنت تقول أو تنسب إلى الشافعي ضاع العلم بين أفخاذ النساء، هذا بخلاف السنة. قال أعمل لك إيه؟ أنت صاحب حديث، وسكت. إذن الإمام أحمد انشغل، كان له من الأعذار، وقد هذا يشغل الإنسان وينشغل بأمور تلهيه عن النكاح، واضح؟ لكن أن يجعل هذا ردا لحديث رسول الله، هب أنه ليس بواجب أن يتزوج، على قول من يقول من أمن على نفسه من الشباب فلا يتزوج، أليس أقل ما يقال فيه إنه مستحب؟ فهمت قصدي؟ إذن لا نحتج بأحد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من العلم، لا الإمام أحمد رضوان الله عليه ولا غير الإمام أحمد، واضح؟ إيه؟ ولذلك أحسن العلامة الألباني لما أجاب وقال ابن تيمية إذا كان عنينا يشترط يقول هذا؟ جزاه الله خير. والله تزوج أو لم يتزوج، إنما نأخذ الشرع من سنة نبينا، ونعظم علماءنا، نعظم علماءنا، لكن ليس على ترك السنة. نعم. أنا لم أنشط لتفصيل الكلام في المسألة، لم أنشط، ويمنعني من ذلك موانع، لكن أنا أشير إلى الخلاف في المسألة. أما تفصيل القول والاستدلال عليه بالقواعد الأصولية، أنا حقيقة أنصح بقراءة رسالة الشوكاني، وإن رد عليها الشيخ مقبل فرده ضعيف، رده هو وبعض تلامذته على الرسالة رد ضعيف لا يستقيم على قواعد الأصول. نعم، أقول بقول الشوكاني، وقد استفدت من الشيخ إدريس عندما كنت صغيرا، وعندي من الآثار ما صح عن السلف في إباحة ذلك، وأما تفصيل الكلام فلا أنشط له لأسباب تمنعني الآن من الكلام، ربما نشطت في يوم من الأيام ووضحت المسألة. لكن المشايخ، جمهور المشايخ الآن، الألباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ مقبل، كلهم يقولون بالتحريم، وليس في المسألة دليل صحيح صريح إلا هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون، والتقدير الذي قدر فيها فيه نزاع، وعندئذ لا يلزم بتقدير لفظ دون لفظ إلا ما اتفقوا عليه، وينبغي على الشاب أن يشتغل بالصوت، لكن إن ضاق به الأمر وضاق به الحال ربما احتاج إلى ذلك. وقد ثبت عن مجاهد بإسناد لا بأس به، بإسناد حسن، كان من كان قبلكم يأمرون أبناءهم بالاستمناء يتعففون بذلك، كان من كان قبلكم يأمرون أبناءهم بالاستمناء يتعففون بذلك، إن ضاق به المقام وضاق به الحال. وتروى الإباحة عن أحمد، وتروى الإباحة عن أحمد بن حنبل. نعم، والأطباء يقولون إذا أكثر من ذلك أضر، لكن إن ضاق به المقام، وقد استثنى المالكية والأحناف، قالوا إن خير أو كان وقع في أمر إما أن يقع في الكبيرة وإما أن يستمني، قالوا يستمني. على كل حال أنا يعني لا أنشط الآن، ولكن هذه المسألة يعني ألجئت لها إلجاء، ويمنعني من الكلام أمور، أما تفصيل الاستدلال وتفصيل إيضاح المسألة أستخير الله في ذلك، فربما نشط وبينت لكم ما عندي من الآثار في هذا. لكن مبدئيا هناك عند مصنف عبد الرزاق، وذكره ابن حزم بإسناده، وهو عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد جيد، كان من كان قبلكم يأمرون أبناءهم، ومحمد بن أبي بكر هذا الذي يروي هذا بإسناده قال الذهبي فيه، أظن في السير أو في لسان الميزان أو في السير أو كذا، قال الإمام الذهبي قال صويلح أو قال شيخ. المهم مصعب، الحج مقدم على الزواج أم الزواج مقدم؟ لا، الحج إذا كان مستطيعا لهما جميعا، إذا كان مستطيعا للحج ومستطيعا للزواج يبدأ بما جاء وقته، يبدأ بما جاء وقته. الآن دخل عليه أشهر الحج وهو يستطيع الزواج ويستطيع الحج، واضح؟ فهو مخير، ما عندنا دليل يلزمنا أننا نلزمه بهذا أو ذاك، فله أن يتزوج وله أن يحج. الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، والتفريق عند الأحناف تفريق باطل، الذي احتجوا به أن الفرض ما جاء بدليل قطعي والوجوب ما جاء بدليل ظني، هذا كلام باطل تفرد به من تفرد من أصوله الأحناف، واضح؟ أين؟ نعم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن زوجها. اصبر علي يا حجي، يا حجي سيد. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، بعولتهن يعني الزوج أو آبائهن، ها؟ أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني، إلى أن قال أو الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. كبير السن هذا الشيبة الذي لا شهوة له، واضح؟ وإن كان أجنبيا، لأنه لو كان من محارمها الله ذكر آبائهم بعول أبنائهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم، واضح؟ الله علق الأمر بأنه من غير أولي الإربة لا شهوة له، لم يعلق الأمر أنه من المحارم، واضح؟ أيضا محمد تكلمت في هذا، أنا زواج المخيار تكلمت فيه، قلت هتكلم، طيب هتكلم سجل عندك زواج المخيار دي، حاضر. تكلمت في رسالة رديت على الزنداني هناك في اليمن لما أنزل فتوى الزنداني رأس الإخوان المسلمين في اليمن ورئيس الجامعة الإيمان في اليمن، فلما أصدر فتوى اسمها زوج فرند، فأنا رديت عليه في كتاب وطبع الكتاب وذكرت أنا ردا تفصيليا، ممكن ترجع للكتاب اللي هو مش كتابي، حتى أنه الرد نزل من غير ما ينسب إلي، طالب من طلبة العلم، رديت عليه في حوالي 10 صفحات، فهمت علي؟ فهتكلم فيها إذا نشط. آخر سؤال تفضل.
كون الله عز وجل ما كتب أن منكم قليل من يكون قريب من الله، وكون من يتكلم أما فأنا معوية في سؤاله.
ما شاء الله ما شاء الله، أحسن أحسن، سؤال مهم، هذه الأسئلة بتخلي الواحد ينشط. يقول أخوكم قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. الحديث حديث معاوية صعلوك لا مال له هو في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي 3 تطليقات، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، إذا حللت إذا انتهت عدتك فآذنيني. قالت فلما حللت أي لما انتهت عدتي فلما حللت آذنته أخبرته وأعلمته. قالت فاطمة رضي الله عنها فخطبني معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد. كم واحد تقدم لها؟ 3 رضي الله عنها. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فكذا، ولكن انكحي أسامة. فين السائل؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها إلى الأفضل، كحالك أنت الآن، إذا سألتك أختك أو ابنتك إن فلان وفلان وفلان تقدموا لي، فلان فقير وفلان غني، فقلت لها تزوجي الغني، هل خالفت القرآن؟ لكن لو هو تقدم لها الفقير فقط، واضح الفرق؟ فإذا قلنا إن قوله لا مال له يحمل على أحد أمرين، إما أنه دون الفقراء، أنت تفرق، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هؤلاء فقراء وإن شئت قلت مساكين، ولكن لهم سفينة، لهم ما يقوم أو تقوم به حياته. فقد يكون الرجل فقيرا ولكن عنده ما يستطيع أن يقوم به على امرأته، كحال الإمام أحمد، كان فقيرا يبل كسر الخبز في الماء ويأكلها مع الملح، ولكن كان يقوم برزق أهل بيته. وكان شيخنا وأستاذنا إدريس الإثيوبي وهو من شيوخي كان يأكل وآكل معه في علبة الزبادي هذه بريالين، وكان هذا هو طعامنا طيلة اليوم، نأكل علبة الزبادي وما كنا نأخذ من أحد شيئا، لكن أنا كنت أخذ منه، فهم؟ طيب، إذا قد يكون الرجل فقيرا ولكن عنده ما يقوم بحياته. فإذا كان المراد من قوله لا مال له أي هو فقير فلا إشكال، إذ خيرها إلى الأحسن، إلى أسامة ابن زيد، مع كونه غنيا وعنده مال ورجل صالح، فانكحي من عنده مال ورجل صالح. واضح؟ وإذا قلنا إن معنى لا مال له أي دون الفقر، فعندئذ لا تعارض بين الحديث والآية. هل اتضح لك الجواب؟ نعم، والله أعلم.